الوجه الثاني يبدأ حالا، ونواصل القراءة في الرسالة الثانية التي بعثها الشيخ محمد ابن عبد الوهاب إلى سليمان بن سحيم. الوجه الثاني أني أرسلت لك رسالة الشيخ تقي الدين التي يذكر فيها أن من دعا نبيا أو صحابيا أولية مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني وأغثني أنه كافر بالإجماع، فلما أتتك استحسنتها وشهدت أنها حق وأنت تشهد به الآن، فما الموجب لهذه العداوة؟ الوجه الثالث أنه إذا أتاك أحد من أهل المعرفة أقررت أن هذا دين الله وأنه الحق وقلته على رؤوس الأشهاد، وإذا خلوت مع شياطينك وقصاصيك فلك كلام آخر. الوجه الرابع أن عبد الرحمن الشنيفي ومن معه لما أتوك وذاكروك أقررت بحضرة شياطينك أن هذا هو الحق، وشهدت أن الطواغيت كفار، وتبرأت من طالب الحمضي وعبد الكريم وموسى بن نوح، فأي شيء بان لك بعد هذا أن هذا باطل وأن الذين تبرأت منهم وعاديتهم أنهم على حق؟ الوجه الخامس أنك لما خرجت من عند الشيوخ وأتيت عند الشنيفي جحدت الكلام الذي قلت في المجلس، فإن كان الكلام حقا فلأي شيء تجحده وأنت وأبوك مقران أنكما لا تعرفان كلام الله ورسوله، لكن تقولان نعرف كلام صاحب الإقناع وأمثاله؟ وأنا أذكر لك كلام صاحب الإقناع أنه مكفرك ومكفر أبيك في غير موضع من كتابه. الأول أنه ذكر في أول سطر من أحكام المرتد أن الهازل بالدين يكفر، وهذا مشهور عنك وعن ابن أحمد ابن نوح الاستهزاء بكلام الله ورسوله، وهذا كتابكم كفركم. الثاني أنه ذكر في أوله أن المبغض لما جاء به الرسول كافر بالإجماع ولو عمل به، وأنت مقر أن هذا الذي أقول في التوحيد أمر الله ورسوله، والنساء والرجال يشهدون عليكم أنكم مبغضون لهذا الدين مجتهدون في تنفير الناس عنه والكذب والبهتان على أهله، فهذا كتابكم كفركم. الثالث أنه ذكر من أنواع الردة إسقاط حرمة القرآن، وأنتم كذلك تستهزئون بمن يعمل به وتزعمون أنهم جهال وأنكم علماء. الرابع أنه ذكر أن من ادعى في علي بن أبي طالب ألوهية أنه كافر، ومن شك في كفره فهو كافر، وهذه مسألتك التي جادلت بها في مجلس الشيوخ، وقد صرح في الإقناع بأن من شك في كفرهم فهو كافر، فكيف بمن جادل عنهم وادعى أنهم مسلمون وجعلنا كفارا لما أنكرنا عليهم؟ الخامس أنه ذكر أن السحر يكفر بتعلمه وتعليمه، والطلاسم من جملة السحر، فهذه ستة مواضيع في الإقناع في باب واحد، إن من فعلها فقد كفر، وهي دينك ودين أبيك، فإما أن تبرأوا من دينكم هذا فأجيبوا عن كلام صاحب الإقناع، وكلامنا هذا لغيرك الذين عليهم الشرهة مثل الشيوخ أو من يصلي وراءك، كادوا أن الله يهديهم ويعزلونك أنت وأباك عن الصلاة بالناس لئلا تفسد عليهم دينهم، وإلا فأنا أظنك لا تقبل ولا يزيدك هذا الكلام إلا جهالة وكفرا. وأما الكلام الذي لبست به على الناس فأنا أبينه إن شاء الله كلمة كلمة. وذلك أن جملة المسائل التي ذكرت أربع: الأولى النذر لغير الله تقول إنه حرام ليس بشرك، الثانية أن من جعل بينه وبين الله وسائط فقد كفر، أما الوسائط بأنفسهم فلا يكفرون، الثالثة عبارة العلماء أن المسلم لا يجوز تكفيره بالذنوب، الرابعة التذكير ليلة الجمعة لا ينبغي الأمر بتركه. هذه المسائل التي ذكرت. فأما المسألة الأولى فدليلك قولهم إن النذر لغير الله حرام، فاستدللت بقولهم حرام على أنه ليس بشرك، فإن كان هذا قدر عقلك فكيف تدعي المعرفة؟ يا ويلك، ما تصنع بقول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فهذا يدل على أن الشرك حرام ليس بكفر. يا هذا الجاهل الجهل المركب، ما تصنع بقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى قوله: وإن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. هل يدل هذا التحريم على أنه لا يكفر صاحبه؟ يا ويلك، في أي كتاب وجدته إذا قيل لك هذا حرام؟ إنه ليس بكفر. فقولك إن ظاهر كلامهم أنه ليس بكفر كذب وافتراء على أهل العلم، بل يقال ذكر أنه حرام، وأما كونه كفرا فيحتاج إلى دليل آخر. والدليل عليه أنه صرح في الإقناع أن النذر عبادة، ومعلوم أن لا إله إلا الله معناها لا يعبد إلا الله، فإذا كان النذر عبادة وجعلتها لغيره كيف لا يكون شركا؟ وأيضا مسألة الوسائط تدل على ذلك، والناس يشهدون أن هؤلاء الناذرين يجعلونهم وسائط وهم مقرون بذلك. وأما استدلالك بقوله من قال أنذروا لي وأنه إذا رضي وسكت لا يكفر فبأي دليل؟ غاية ما يقال إنه سكت عن الأخذ الراضي، وعلم من دليل آخر، والدليل الآخر أن الرضا بالكفر كفر صرح به العلماء، موالاة الكفار كفر وغير ذلك. هذا إذا قدر أنهم لا يقولونه، فكيف أنت وغيرك تشهد عليهم أنهم يقولون ويبالغون فيه ويقصون على الناس الحكايات التي ترسخ الشرك في قلوبهم وتبغض إليهم التوحيد، ويكفرون أهل العارض لما قالوا لا يعبد إلا الله؟ وأما قولك ما رأينا للترشيح معنى في كلام العلماء، فمن أنت حتى تعرف كلام العلماء؟ وأما الثانية وهي أن الذي يجعل الوسائط هو الكافر وأما المجعول فلا يكفر، فهذا كلام تلبيس وجهالة. ومن قال أن عيسى وعزيرا وعلي بن أبي طالب وزيد بن الخطاب وغيرهم من الصالحين يلحقهم نقص بجعل المشركين إياهم وسائط، حاشا وكلا، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإنا كفرنا هؤلاء الطواغيت أهل الخرج وغيرهم بالأمور التي يفعلونها هم، منها أنهم يجعلون آباءهم وأجدادهم وسائط، ومنها أنهم يدعون الناس إلى الكفر، ومنها أنهم يبغضون عند الناس دين محمد صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أن أهل العارض كفروا لما قالوا لا يعبد إلا الله وغير ذلك من أنواع الكفر. وهذا أمر أوضح من الشمس لا يحتاج إلى تقرير، ولكن أنت رجل جاهل مشرك مبغض لدين الله وتلبس على الجهال الذين يكرهون دين الإسلام ويحبون الشرك ودين آبائهم، وإلا فهؤلاء الجهال وإن مرادهم اتباع الحق عرفوا أن كلامك من أفسد ما يكون. وأما المسألة الثالثة وهي من أكبر تلبيسك الذي تلبس به على العوام، أن أهل العلم قالوا لا يجوز تكفير المسلم بالذنب، وهذا حق، ولكن ليس هذا ما نحن فيه، وذلك أن الخوارج يكفرون من زنى أو من سرق أو من سفك الدم، بل كل كبيرة إذا فعلها المسلم كفر. وأما أهل السنة فمذهبهم أن المسلم لا يكفر بالشرك، ونحن ما كفرنا الطواغيط وأتباعهم إلا بالشرك. وأنت رجل من أجهل الناس تظن أن من صلى وادعى أنه مسلم لا يكفر، فإذا كنت تعتقد ذلك فما تقول في المنافقين الذين يصلون ويصومون ويجاهدون؟ قال الله تعالى فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وما تقول في الخوارج الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، أتظنهم ليسوا من أهل القبلة؟ ما تقول في الذين اعتقدوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل اعتقاد كثير من الناس في عبد القادر وغيره؟ فأضرم لهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه نارا فأحرقهم بها، وأجمعت الصحابة على قتلهم، لكن ابن عباس أنكر تحريقهم بالنار وقال يقتلون بالسيف. أتظن هؤلاء ليسوا من أهل القبلة؟ أم أنت تفهم الشرع وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفهمونه؟ أرأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قاتلوا من منع الزكاة، فلما أرادوا التوبة قال أبو بكر لا تقبل توبتكم حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. أتظن أن أبا بكر وأصحابه لا يفهمون وأنت وأبوك الذين يفهمون؟ يا ويلك أيها الجاهل الجهل المركب إذا كنت تعتقد هذا، وأن من أما القبلة لا يكفر، فما معنى هذه المسائل العظيمة الكثيرة التي ذكرها العلماء في باب حكم المرتد، التي كثير منها في أناس أهل زهد وعبادة عظيمة، ومنها طوائف ذكر العلماء أن من شك في كفرهم فهو كافر. ولو كان الأمر على زعمك لبطل كلام العلماء في حكم المرتد إلا مسألة واحدة، وهي الذي يصرح بتكذيب الرسول وينتقل يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ونحوهم، هذا هو الكفر عندك. ويا ويلك ما تصنع بقوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعبد فئات من أمة الأوثان، وكيف تقول هذا وأنت تقر أن من جعل الوسائط كفر؟ فإذا كان أهل العلم في زمانهم حكموا على كثير من أهل زمانهم بالكفر والشرك، أفتظن أنكم صلحتم بعدهم؟ يا ويلك. وأما مسألة التذكير فكلامك فيها من أعجب العجاب. أنت تقول بدعة حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ولم يستثن شيئا، تشير علينا به فنصدقك أنت وأبوك لأنكم علماء، ونكذب رسول الله. والعجب من نقلك الإجماع فتجمع مع الجهالة المركبة الكذب الصريح والبهتان. فإذا كان في الإقناع في باب الأذان قد ذكر كراهيته في مواضع متعددة، أتظن أنك أعلم من صاحب الإقناع أم تظنه مخالفا للإجماع؟ وأيضا لما جاءك عبد الرحمن الشنيفي أقررت لهم أن التذكير بدعة مكروهة، فمتى هذا العلم جاءك؟ وأما قولك أمر الله بالصلاة على نبيه على الإطلاق، فأيضا أمر الله بالسجود على الإطلاق في قوله اركعوا واسجدوا، فيدل هذا السجود للأصنام أو يدل على الصلاة في أوقات النهي؟ فإن قلت ذاك قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قلنا وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البدع، وذكر أن كل بدعة ضلالة، ومعلوم أن هذا حادث من زمن طويل وأنكره أهل العلم منهم صاحب الإقناع. وقد ذكر السيوطي في كتاب الأوائل أن أول ما حدث التذكير يوم الجمعة ليتهيأ الناس للصلاة بعد 700 في زمن الناصر بن قلاوون، فأرنا كلام واحد من العلماء أرخص فيه وجعله بدعة حسنة، فليس عندك إلا الجهل المركب والبهتان والكذب. وأما استدلالك بالأحاديث التي فيها إجماع الأمة والسواد الأعظم وقوله من شذ شذ في النار ويد الله مع الجماعة وأمثال هذا، فهذا أيضا من أعظم ما تلبس به على الجهال. وليس معنى الأحاديث بإجماع أهل العلم كلهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإسلام سيعود غريبا، فكيف يأمرنا باتباع غالب الناس؟ وكذلك الأحاديث الكثيرة، منها قوله يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه، وأحاديث عظيمة كثيرة يبين فيها صلى الله عليه وسلم أن الباطل يصير أكثر من الحق وأن الدين يصير غريبا، ولو لم يكن في ذلك إلا قوله صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هل بعد هذا البيان بيان؟ يا ويلك، كيف تأمر بعد هذا باتباع أكثر الناس؟ ومعلوم أن أهل أرضنا وأرض الحجاز الذي ينكر البعث منهم أكثر ممن يقر به، وأن الذي يعرف الدين أقل ممن لا يعرفه، والذي يضيع الصلوات أكثر من الذي يحافظ عليها، والذي يمنع الزكاة أكثر ممن يؤديها. فإن كان الصواب عندك اتباع هؤلاء فبين لنا، وإن كان عنزة وآل ضفير وأشباههم من البوادي هو السواد الأعظم، لقيت في علمك وعلم أبيك أن اتباعهم حسن فاذكر لنا، ونحن نذكر كلام أهل العلم في معنى تلك الأحاديث ليتبين للجهال الذين موهت عليهم. قال ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين: واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده وإن خالفه أهل الأرض. وقال عمرو بن ميمون: سمعت أن ابن مسعود يقول: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. وسمعته يقول: سيلي عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن وقتها فصل الصلاة وحدك وهي الفريضة، ثم صل معهم فإنها لك نافلة. قلت: يا أصحاب محمد ما أدري ما تحدثون. قال: وما ذاك؟ قلت: تأمرني بالجماعة ثم تقول صل الصلاة وحدك. قال يا عمرو بن ميمون: لقد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية، أتدري ما الجماعة؟ أتدري ما الجماعة؟ قلت: لا. قال: جمهور الجماعة هم الذين فارقوا الجماعة، والجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وقال نعيم بن حماد: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كان عليه الجماعة قبل أن تفسد الجماعة، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. وقال بعض الأئمة وقد ذكر له السواد الأعظم: أتدري ما السواد الأعظم؟ هو محمد بن أسلم الطوسي وأصحابه الذين جعلوا السواد الأعظم والحجة والجمهور والجماعة، فجعلوهم عيارا على السنة، وجعلوا السنة بدعة، وجعلوا المعروف منكرا لقلة أهله وتفردهم في الإعصار والأمصار، وقالوا: من شذ شذ في النار. وعرف المتخلفون أن الشاذ ما خالف الحق، وإن كان عليه الناس كلهم إلا واحدة فهم الشاذون. وقد شذ الناس كلهم في زمن أحمد بن حنبل إلا نفرا يسيرا فكانوا هم الجماعة، وكان القضاة يومئذ والمفتون والخليفة وأتباعهم كلهم هم الشاذون، وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة. ولما لم تحمل ذلك عقول الناس قالوا للخليفة: يا أمير المؤمنين، أتكون أنت وقضاتك وولاتك والفقهاء والمفتون على الباطل وأحمد وحده على الحق؟ فلم يتسع علمه لذلك، فأخذه بالصياط والعقوبة بعد الحبس الطويل، فلا إله إلا الله وما أشبه الليلة بالبارحة. انتهى كلام ابن القيم بإسلامه ودام سلامه. هذا كلام الصحابة في تفسير السواد الأعظم، وكلام التابعين، وكلام السلف، وكلام المتأخرين، حتى ابن مسعود ذكر في زمانه أن أكثر الناس فارقوا الجماعة. وأبلغ من هذه الأحاديث المذكورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غربة الإسلام وتفرق هذه الأمة أكثر من 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فإن كنت وجدت في علمك وعلم أبيك ما يرد به على رسول الله، وأن عنزة وآل ظفير والبواجي يجب علينا اتباعهم فأخبرونا. كتبه محمد ابن عبد الوهاب، وصلى الله على محمد وآله وسلم. 13. وهذه الرسالة أرسلها إلى أهل الرياض ومنفوحة، وهو إذ ذاك مقيم في بلد العيينة، وكتب إلى عبد الله بن عيسى قاضي الدرعية يسجل تحتها بما رآه من الكلام، ليكون ذلك سببا لقبول الجهال والطغام. وهذا نص الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد ابن عبد الوهاب إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد قال الله تعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ضاحدة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وذلك أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم ليبين للناس الحق من الباطل، فبين صلى الله عليه وسلم للناس جميع ما يحتاجون إليه في أمر دينهم بيانا تاما. وما مات صلى الله عليه وسلم حتى ترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. فإذا عرفت ذلك فهؤلاء الشياطين من مردة الإنس الذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، إذا رأوا من يعلم الناس ما أمرهم به محمد صلى الله عليه وسلم من شهادة أن لا إله إلا الله، وما نهاهم عنه مثل الاعتقاد في المخلوقين الصالحين وغيرهم، قاموا يجادلون ويلبسون على الناس ويقولون: كيف تكفرون المسلمين؟ كيف تسبون الأموات؟ آل فلان أهل ضيف، أهل فلان أهل كذا وكذا. ومرادهم بهذا لئلا يتبين معنى لا إله إلا الله، ويتبين أن الاعتقاد في الصالحين النفع والضرر، ودعاؤهم كفر ينقل عن الملة، فيقولون الناس لهم أنكم قبل ذلك جهال لأي شيء لم تأمرونا بهذا. وأنا أخبركم عن نفسي، والله الذي لا إله إلا هو، لقد طلبت العلم، واعتقد من عرفني أن لي معرفة، وأنا ذلك الوقت لا أعرف معنى لا إله إلا الله، ولا أعرف دين الإسلام قبل هذا الخير الذي من الله به علي، وكذلك مشايخي ما منهم رجل عرف ذلك. فمن زعم من علماء العارض أنه عرف معنى لا إله إلا الله، أو عرف معنى الإسلام قبل هذا الوقت، أو زعم عن مشايخه أن أحدا عرف ذلك، فقد كذب وافترى ولبس على الناس ومدح نفسه بما ليس فيه. وشاهد هذا أن عبد الله بن عيسى ما نعرف في علماء نجد ولا علماء العارض ولا غيره أجل منه، وهذا كلامه واصل إليكم إن شاء الله. فاتقوا الله عباد الله، ولا تكبروا على ربكم ولا على نبيكم، واحمدوه سبحانه الذي من عليكم ويسر لكم من يعرفكم بدين نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولا تكونوا من الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار. وإذا عرفتم ذلك فاعلموا أن قول الرجل لا إله إلا الله نفي وإثبات، إثبات الألوهية كلها لله وحده، ونفيها عن الأنبياء والصالحين وغيرهم. وليس معنى الألوهية أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر ولا يحيي ولا يميت إلا الله، فإن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بهذا، كما قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فتفكروا عباد الله فيما ذكر الله عن الكفار أنهم مقرون بهذا كله له وحده لا شريك له، وإنما كان شركهم أنهم يدعون الأنبياء والصالحين ويندبونهم وينذرون لهم ويتوكلون عليهم، يريدون منهم أن يقربونهم إلى الله، كما ذكر الله عنهم ذلك في قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذا عرفتم ذلك فهؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم من الخرج وغيرهم مشهورون عند الخاص والعام بذلك، وأنهم يترشحون له ويأمرون به الناس، كلهم كفار مرتدون عن الإسلام، ومن جادل عنهم وأنكر على من كفرهم أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطلا فلا يخرجهم إلى الكفر، فأقل أحوال هذا المجادل أنه فاسق لا يقبل خطه ولا شهادته ولا يصلى خلفه، بل لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم، كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومصداق هذا أنكم إذا رأيتم من يخالف هذا الكلام وينكره فلا يخلو، إما أن يدعي أنه عارف فقولوا له هذا الأمر العظيم لا يغفل عنه، فبين لنا ما يصدقك من كلام العلماء إذا لم تعرف كلام الله ورسوله، فإن زعم أن عنده دليل فقولوا له يكتبه حتى نعرضه على أهل العلم ويتبين لنا أنك على الصواب ونتبعك، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد بين لنا الحق من الباطل. انتهى الشريط الخامس من كتاب سيرة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وللكتاب بقية على الشريط السادس.